بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نواصل التعليق على الأحاديث التي اختصرها الإمام المنذري على صحيح مسلم، كان وقوفنا في الأسبوع الماضي عند الحديث 22 بعد 100، باب خروج الخطايا مع الوضوء.
قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين امين، باب خروج الخطايا مع الوضوء. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضا العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئه نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر ماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
نعم، هذا الحديث العظيم في فضل الوضوء وبيان منزلة المتوضأ وأنه عند الله بمكان. حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن أو هذه ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام أو من الراوي؟ نعم، من الراوي، ليست من النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي شك هل قال عليه الصلاة والسلام مسلم أو قال مؤمن، وطبعا كلكم يعرف الفرق بين الإسلام والإيمان. فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. أو هنا أيضا، هل هي من النبي عليه الصلاة والسلام أو من الراوي؟ هي أيضا من الراوي. يقول ابن عبد القاهر التمهيد: يقول شك أيضا من المحدث، ولا يجوز أن يكون شكا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يظن ذلك إلا جاهل مجنون. يقول لا يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يشك في كلام عنه لا حسب له أن ينقله، لأن هذا كله ناقل من الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وما يخرج من شفتيه إلا حق، كما قال ذلك لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه. بطشتها يعني اكتسبتها، اقترفتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء. فاذا بين هذا الشكل من الراوي، فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئه مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. يعني عاده اهل العلم يحملون مثل هذه الاحاديث على ان الذنوب هنا المقصود بها الصغائر، اما الكبائر فانها تحتاج الى التوبه. طبعا لا يكون بعض الناس قد يقول كنت اظن انها كبائر، فيعني يستهين الامر ويزهد في العباده، وكانه بهذا يرى ان الصغائر امر سهل. لولا مثل هذه الفضائل والاحاديث لهذه، لان الصغائر يقول فيها النبي عليه الصلاه والسلام: اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على المرء حتى يهلكن. وما اكثر ما نقع فيه من الصغائر كثير. فتأتي مثل هذه العبادات، الصلاة كما في الحديث صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالصلوات تكفر، والوضوء يكفر، وأيضا والعمرة وينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، استغفار، الدعاء، اشياء كثيره. هذه المكفرات الذنوب سبق معنا درس عن مستقبل حول المكفرات الذنوب. نعم.
هل يعني يستدل بهذا الحديث بانه يعني لا تمشوا في اعضائنا؟
يعني بعضهم قال هذا صحيح، بعضهم قال هذا، يقولون ان السنه عدم تمشي في الاعضاء، لكنهم عندهم ايضا ادله اخرى. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه المنديل فرفضه فاشار بيده، لكنه ثبت ايضا عن النبي عليه الصلاه والسلام انه بعد وضوئه مسح بالمنديل. فهذه يعني حاله وهذه حاله، فلا باس الانسان ان يتركه احيانا وان يكشف أعضاءه أحيانا أخرى.
باب في السواك عند الوضوء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك.
هذان الحديثان، حديث ابن عباس وحديث عائشة، في حديث عن السواك. والسواك سنة من سنن الوضوء، قد أورده المصنف هنا مع أنه جاء في حديث فيه طول وتفاصيل أخرى، لكن الشاهد منه قوله فتسوك وتوضأ، وربط السواك بالوضوء. والسواك سنة في ستة مواضع. الموضع الأول عند الوضوء، على اختلاف بين أهل العلم، هل المقصود عند الوضوء يعني قبل البدء في الوضوء أول ما يشرع في الوضوء، أو إذا جاء عند المضمضة؟ كلا الأمرين محتمل، ولهذا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا تارة ويبغى هذا تارة، يعني إما أن يستاك في أول الوضوء أو إذا بلغ عند المضمضة فإنه قبلها يستاك. هذا الموطن الأول، وحديثه حديث ابن عباس الذي سمعنا. الموطن الثاني عند الاستيقاظ من النوم، من السنة حين يستيقظ المسلم من نومه أن يستاك، لحديث حذيفة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ يشوص فاه، يعني يحرك السواك على فمه أول ما يقوم من النوم. هذا الموطن الثاني. الموطن الثالث عند دخول البيت، عند دخول البيت، ودليله حديث عائشة الذي ذكره المصنف الحديث الثاني، قالت رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. الموطن الرابع من المواطن المسنونة عند قراءة القرآن، إذا أراد المسلم أن يقرأ القرآن فإنه يستاك. يدل على هذا حديث علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن المصلي إذا قرأ القرآن أو إذا قرأ في الصلاة، إن المصلي إذا قرأ في الصلاة فإن الملك يدنو منه حتى يضع فاه على فيه، يعني حتى يضع الملك فاه أي فمه على فيه، أي على فم من المصلي، فما يخرج من المصلي أو من فم المصلي فإنه في فم الملك، فإنه في فم الملك. وهذا الحديث رواه البزار وصححه الشيخ الألباني. موطن الخامس عند الصلاة، عند الصلاة يعني قبيل الصلاة، ويدل عليه حديث أبي هريرة الشهير في صحيح مسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الموطن السادس، المواطن سنية السواك عند الحاجة إليه، كما يكون عند تغير رائحة الفم، يكون عند تغير رائحة الفم. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الإمام أحمد وحسنه ابن حجر. نعم، إذا هذا الحديث في هذان الحديثان في بيان فضيلة السواك والسنية. طبعا في الحديث الأول عن ابن عباس فيه بيان سنة تكاد تكون مهجورة في قيام الليل، ابن عباس رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة من آخر الليل فخرج، لاحظ الفعل، أولا قام من نومه فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال: حتى بلغ فقينا عذاب النار، من الآيات سورة آل عمران. ثم رجع إلى البيت فتسول وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج، يعني فعل كما فعل المرة الأولى، مرة ثانية خرج أيضا فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوق فتوضأ ثم قام فصلى. كما قلت يعني هذه السنة لا تكون مهجورة في هذا الوقت. لا، هو لا يشترط، ليس شرطا ان يكون الاستياك بعود الارض باي شيء من الاعواد النافعه يكفيها. هل يدخل في هذا ما يسمى بفرشاه الاسنان؟ لا، ليس، لا تتقي ابدا. نعم، يعني الانسان قد يؤجر عليها اذا كانت ثمنيه على حسب نيته، لكنها لا تعد مما يطلق عليه الاستياك. فولدات العلماء تكلموا هل يشترط عود الاراك او ما يشترط، ورد في حديث فيه بعض ولو بعود. فاذا المقصود هو اي نوع من انواع الشذوذ، لكن الفرشاه لا تغني عن السواك.
باب التيمم في الطهور وغيره. عن عائشه رضي الله عنها قالت: ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره اذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. باب صفة
نقول في رواية
ما في
إذا هذه زيادة عندي، وفي رواية من صلة يعني، وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، في تنعله وترجله وطهوره، يعني هي قريبة في الرواية ولا لا في اختلاف بعض الآخر. نعم، قوله قول عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر. ما معنى هذا؟ يحب التيمم في طهوره إذا تطهر. نعم،
ابتداء من باب اليمين.
إيه يعني مثل اي يعني بدء بالاعضاء اليمين في اثناء الوضوء. نعم، في طهوره، طهوره يعني المقصود في اثناء تطهره، في اثناء تطهره، طبعا تطهره سواء بالماء او بالتراب، التيمم ايضا نفس الشيء. يعرفون ان صفه التيمم الصحيحه كما ستاتي ان شاء الله ان يضرب بيديه الاثنتين على الارض ثم يمسح بهما وجهه ثم باليمين على الشمال وبالشمال على اليمين. بدأ أول شيء باليمين قبل الشمال. هذا لا شك أنه هو السنة ولا ريب فيها، ولكن هل لو بدأ المسلم في وضوئه بالشمال قبل اليمين يصح وضوءه أو وضوءه باطل؟ نعم، وضوءه صحيح، بل حكاه ابن المنذر في كتابه الإجماع أنه إجماع من أهل العلم، وقال ابن قدامة في المغني: لا نعلم فيه خلافا في جواز البدء بالشمال قبل اليمين. روي في هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وهو البزار، لكن في سنده ضعف، انه رضي الله عنه بدا في اثناء وضوئه بالشمال قبل اليمين ثم قال: ما ابالي باي اعضاء بدات. نعم، اذا السنه لا ريب أنها بالبدء باليمين، لكن لو بدأ الإنسان بالشمال قبل اليمين فوضوءه صحيح. قالوا: في ترجله، ما المقصود بالترجل؟ نعم، المقصود تبشير الشعر. طيب كيف يبدأ باليمين؟ بجهة اليمين، يبدأ بجهة اليمين قبل الشمال. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام في الحلق أيضا إذا أراد أن يحلق رأسه كان يأمر الحلاق أن يبدأ بجهة اليمين قبل الشمال. قال: وفي انتعاله إذا انتعل. يعني إذا أراد أن يلبس عليه فإنه يبدأ بلبس اليمين قبل الشمال، وعند النزع ينزع الشمال قبل اليمين. هذا الحديث استدل به من يرى أفضلية استعمال اليمين عند الاستياك. إذا أراد الإنسان أن يستاك، هل يستاك باليد اليمنى أو باليد الشمال؟ إذا أخذنا بظاهر هذا الحديث فالتطهر الاستياك نوع من التطهر، ليس كذلك؟ ذكرنا في الحديث قبل قليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لحبيب عائشة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فهو إذا نوع من التطهر وإزالة القدر. فهل إذا كان هذا الباب نقول الأفضل أن يستاك باليمين أو يستاك بالشمال؟ يعني يستخدم اليمين اليمنى أو اليسرى؟
يستخدم
اليمنى. أحسن، هذا القول هو القول الوسط بين ثلاثة أقوال. والقول الأول أن الاستياك باليمين هو الأفضل لهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره لا تطهر، وفي رواية أخرى يعجبه التيمم في شأنه كله. القول الثاني عكس هذا القول، وهو أنهم قالوا أن الأفضل أن يستاك بالشمال. لماذا؟ قال: لأن السواك هو عبارة عن إزالة القدر، والإنسان مأمور شرعا أن يكرم اليمين عن إزالة القدر. فهو إذا أراد أن يقضي حاجته يتنظف اليمين بالشمال بالشمال، فيستخدم اليد اليسرى. والقول الثالث وسط بين القولين، وهو قالوا: إذا كان يريد أن يستاك لأجل عبادة محضة، مثل عند الصلاة، عند قراءة القرآن مثلا، هذه عبادة محضة، فإنه يستخدم اليد اليمنى. وإذا كان يريد إزالة القدا التنظف فإنه يستخدم اليد اليسرى.
باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه كانت له صحبة قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، حديث عبد الله بن زيد. هنا قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم، ولعل الله أعلم أن المحدثين يذكرون هذا ويذكرون ابن عاصم ليفرقوا بين عبد الله بن زيد بن عاصم وبين عبد الله بن زيد بن عبد ربه. فلو قيل عبد الله بن زيد فكان الأمر مبهم، هل هو عبد الله بن زيد بن عاصم أو ابن عبد ربه؟ من هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه؟ يمكن الإنسان يختصر هذه المعلومة ببساطة أن يقول أن لو جاء حديث غير حديث الأذان فهو لعبد الله في عبد الله بن عاصم، فهو عبد الله بن زيد بن عاصم، لكن حديث الأذان هو حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. حديث الأذان حديث يعني مشهور ومعروف، وسيأتينا وفي مسند الإمام أحمد عند أبي داود والترمذي، الذي علم النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة أو علم بلال الأذان من خلال رؤيا رآها عبد الله بن زيد بن عبد ربه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشير الصحابة في تبليغ الناس للصلاة كيف يأتون، فأشار بعضهم عليه بالناقوس وبعضهم أشار عليه بالبوق بوق اليهود أو ناقوس النصارى، وكان كره ذلك كله عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد مال شيئا ما إلى ناقوس النصارى لأن اليهود أبغضوا إلى قلبه. فلما جاء ذين الليالي وإذا بعبد الله بن زيد رضي الله عنه من عبد ربه لسهل رأى وإلى المنام أن رائيا أو رجلا جاء إليه فعلمه الأذان وعلمه اللقاء، فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالرؤيا فقال قم فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، فقام يعلمه يقول قل الله أكبر، فأخذ بلال يردد فسمعه عمر فخرج يجر لله وهو يقول أنا والله يا رسول الله رأيتك الذي رآه، فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل على هذه الرؤيا وهو خير. المهم أن هذا حديث من؟ عبد الله بن زيد بن عبد ربه، أما هذا فيختلف عنه وهو عبد الله بن زيد بن عاصم، وأكثر الأحاديث يعني مروية كثيرة رضي الله عنه. وكانت له صحبة أي معنى أنه كان صحابيا، قال من قائلنا؟ لا ليس عبد الله بن زيد، لا حول ما بعده، قال قيل له توضأ لنا، الذي قال هو الذي روى عنه، روى عن عبد الله بن زيد وهو يحيى بن عمارة، يحيى بن عمارة هو الذي يقول قيل له، أي قيل لمن؟ لعبد الله بن زيد، توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه، أكفأ ما معنى أكفأ؟ صب منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحد، أنتم عندكم رواية واحدة ولدي ولا واحد؟ بالتاء النسخة التي عندي واحد وكلاهما صحيح، يقال كف واحد وكف واحدة، من قال إنها واحد وصفها بالتذكير بالنظر إلى اللفظ، لأن اللفظ مذكر كف ظاهرها مذكر لكن معناها حقيقة مؤنث، فمن أخذ بالمعنى قال كف واحدة، ومن نظر إلى اللفظ قال كف واحد، مثل الطريق تقول طريق واسعة وطريق واسعة. ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المنفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه، يعني هذا صفة الوضوء، نقف عند قوله فمسح برأسه، المسح بالرأس ماذا يعني؟ ما هو الذي يمسح؟ شعر مقبلا ومدبرا، يعني ليس مرة واحدة إنما يذهب بهما إلى قفا ثم يردهما مرة أخرى. والأذنان من الرأس، ثبت في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ورواه الترمذي وحديث صحيح. الشعر أو المسح هنا دخل بين المقصولات، فإذا أن السنة في مسح الرأس وليس الغسل. طيب هل الأذنان يؤخذ لهما ماء جديد أو هو تابع للماء الذي يؤخذ لمسح الرأس؟ نعم، يعني بعض العلماء يقول إن الأذنين تابع للرأس، الحديث الذي ذكرته حديث الترمذي الأذنان من الرأس فبالتالي الماء واحد، لكن بعضهم قال السنة هو أن يفصل بينهما، لرواية في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماء من غير فضل يده، غير فضل يعني غير الزائد من يده وما تبقى، وبعضهم فصل وقال إذا كان شعر كثيفا حيث أنه لو مسح جفة يده فلا بأس أن يأخذ بماء جديد للأذنين. قال وفي رواية نحوه ولم يذكر الكعبين، وزاد عمر، من هو عمر؟ عمر هذا هو ابن يحيى ابن عمار، زاد عمر بعد قوله فأقبل بهما وأكبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى القفا ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه، وفي رواية فانمر واستنشق واستنثر من ثلاث طرفات، وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. المهم أن هذا الحديث فيه بيان أن الوضوء قد يكون مرتين مرتين وقد يكون ثلاثا ثلاثا ويجزئ من ذلك واحدا، إلا المسح فإنه لا يكون إلا مرة واحدة. نقف عند هذا القدر، ونقول إن شاء الله نسمع قال الله تعالى صلى الله عليه وسلم. آله وصحبه وسلم.